بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بالنسبة للخميس الماضي نعتذر، كنت قادم للمسجد لكن ما أدري كان إيش السبب، اللي سبب زحمة ما استطعنا نصل إلى المسجد، حاولنا نتجه من جميع الجهات من مسجد الدائر السابع ومن داخل كان فيه زحمة، فكنا قادمين للمسجد الخميس الماضي بس ما استطعنا أن نصل إلى المسجد، لذلك أكرر اعتذاري عن عدم الحضور الخميس الماضي. وصلنا في قول المصنف رحمه الله: ومن سننه أي الوضوء التيامن بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب وأيضا في غير المذهب، أيضا عند سائر الأئمة أن التيامن سنة، يعني في الأعضاء المكون من جزئين كاليد اليمنى واليد اليسرى والقدم اليمنى والقدم اليسرى، فالبدء باليمين سنة، اليد اليمنى أو القدم اليمنى الرجل اليمنى سنة، فلو بدأ باليسرى صح وضوءه لكن خلاف السنة أو خلاف الأولى. فالسنة التيامن، ومن سننه التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض. أما أخذ ماء جديد للأذنين فهذا لم يرد في السنة، فلا نستطيع أن نقرر أن هذا سنة إلا بدليل، والوارد في ذلك حديث ضعيف لا يصح عند العلماء، الذي ورد فيه أنه أخذ ماء جديدا للأذن وهذا لا يصح، فيبقى الدليل الآخر الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء ثم مسح رأسه وأذنيه، هذا هو الصحيح والثابت، فتكون السنة إذن هي مسح الرأس والأذنين بماء واحد. لكن لو أخذ ماء جديد جائز، أخذ ماء جديد جائز لا حرج عليه بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض، أيضا ذكر من السنة مجاوزة محل الفرض، هذه المسألة هي من باب الاحتياط والتحوط، فالمقصود مجاوزة محل الفرض من أجل التأكد أن نجد التأكد أنه غسل أو مسح جميع العضو، فإذا غسل وجهه أو غسل يديه أو قدميه رجليه فيتجاوز مثلا في القدم الكعبين شيء قليل، يتجاوز المرفق في اليد شيء قليل، يتجاوز منابة الشعر في الوجه شيء قليل، حتى يتأكد أنه غسل العضو كامل. وبعض العلماء جعل هذا أو هذا الأمر استدل له على أنه سنة حديث ويل للأعقاب من النار، أن هؤلاء الذين يقصرون في غسل الأعضاء فحتى يخرج عن أو لا يقع في هذا النهي فإنه يحتاط في ذلك فيغسل العضو ويتجاوز المحل. والبعض أيضا استدل له إن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجرين من أثر الوضوء، وقالوا هذا الدليل على أنه يتجاوز محل الوضوء شيئا قليلا في الدلالة على أن الإنسان يحرص على غسل أعضائه ويتيقن من غسل جميع عضو بغسل جزء أو تجاوز محل الفرض، غسل جزء آخر متصل به أو تجاوز محل الفرض. من ذلك قرروا أن مجاوزة محل الفرض يعتبر سنة وليس واجب. أيضا ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. نعم، الغسلة الثانية والثالثة سنة إذا كان قد غسل في المرة الأولى العضو كاملا، فالأعضاء التي تغسل ثلاثا مثل الوجه واليدين والرجلين هذه تغسل ثلاثا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلها ثلاثا، فإذا كانت الغسلة الأولى تامة كاملة فالثانية سنة، لكن إذا لم يتم غسلته الأولى لا بد أن يأخذ مرة أخرى ويكمل في الغسلة الثانية جميع العضو، فتكون الغسلة الثانية هنا ليست سنة بل هي واجبة. فلذلك يحرص الإنسان في غسلته الأولى على أن يعم جميع العضو، أن يعم هذا جميع العضو. لذلك يذكرون دائما أن لا بد من دلك العضو حتى يتأكد من وصول الماء لجميع العضو، ولا يكتفي بتمرير الماء عليه لأنه ربما لا يصل لجميع العضو. كذلك الغسلة الثالثة، وتكره الزيادة، يعني غسل الأعضاء أكثر من 3 مرات مكروه، وجاء في ذلك نهي خاص: لا تسرف لو كنت على نهر يجري، ضعفه بعض العلم وحسنه البعض، وتشهد له عموم الأدلة الدالة على النهي عن الإسراف. ثم قال: ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على غسلة الواحدة. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل في حال ورود الشك، شك هل غسل 3 أو غسل 2، فيبني على الأقل، يبني على الأقل. الأقل كم؟ 2 أو 3؟ 2، فيزيد بالثالثة. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. هنا أيضا يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة فيما إذا غسل 1 وعمم به العضو، فالمقدار المجزئ هو غسلة ماذا؟ غسلة واحدة، والثانية قلنا سنة وثالثة سنة، فيكون المقدار الواجب ماذا؟ 1. والثنتان أفضل منها. إذن يجوز الاقتصار على 1، وأيضا لو زاد 2 فإنه أفضل، ولو زاد 3 أفضل. إذن عندنا السنة 2، والسنة 3، والفعل هذه جائز وهذه جائز، لكن الأكمل ما هو؟ أن يغسل 3، والثلاثة أفضل منهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، يعني لو تجاوز اليد اليمنى المرفق ولم يتجاوز في اليد اليسرى المرفق صح ولا حرج في ذلك، لم يكره. ولا يسن مسح العنق كما يفعله بعض الفقهاء أو ذكره بعض الفقهاء في غير مذهب الحنابلة، إن العنق ليست من الوجه ولا من القفا، والقفا ليس من الرأس. ولا الكلام على الوضوء، يعني ولا يسن الكلام في أثناء الوضوء، لكن هذا لم يرد فيه شيء، لم يرد ماذا؟ فيه شيء، فيجوز الكلام والحديث، لكن يقولون أنه لم يرد فيه لا نهي ولا فيه في جوازه يعني أيضا تأكيد، فهو يبقى على الإباحة، أن الوضوء يجوز فيه الإنسان أن يتكلم. نعم. ولو غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض لم يكره، يعني من الموضع أو في العدد كلاهما داخل، يعني سواء لو أنه أراد العدد تخصيصا أيضا يحتمل المعنى أنه لو غسل أكثر عددا ببعض الأعضاء من الآخر يعني، لكن هذا مكروه، هذا صحيح أنه مكروه، لكن القصد هنا الله أعلم تجاوز العضو، لكن ربما يحتمل المعنى والعبارة أنه في العدد، لكن العدد مكروه، يقولون لم يرد أنه غسل عضو 2 وعضو 3.
شيخ ورد في حديث ثابت توضأ 3 مرتين.
ورد؟ ممكن نشوف، لأن الذي ورد ها؟
حديث قصد بن زيد شرح كيف توضأ النبي وغسل اليدين المرفقين مرتين مرتين والوجه ثلاثة والقدمين ثلاثة.
مش ننظر في هذا الحديث، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه توضأ مرتين مرتين وتوضأ مرة ثلاثة ثلاثة. فإذا كان في عضو يختلف عن عدد الآخر فيه دليل ما في مانع ننظر في الدليل. جاء في البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء مرتين مرتين من حديث عبد الله بن زيد أنه تضم مرتين مرتين بمعنى كل الأعضاء مرتين، يعني ليس بعضها أكثر من بعض. ممكن تكون ننظر في هذه الرواية هل هي يعني صحيحة أو غير صحيحة. ولو غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض، يعني ولو زاد على بعض الأعضاء أكثر من بعض، يعني مو غسل زاد، ممكن العبارة تكون هنا بمعنى الزيادة أنه بعض الأعضاء يغسلها يزيد عليها أكثر من الأخرى، لكن غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لعله يقصد الزيادة على موضع الوضوء، وربما يحتمل عدد أيضا. قال باب فروض الوضوء وصفته. قال الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع. معنى فرائض الوضوء أي واجباته، فالواجب والفرض بمعنى واحد، وبعض العلماء يفرق بين الفرض والواجب، يجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل قطعي أو ظني. والفرض معناه في اللغة كما ذكر المؤلف قال يقال لمعان عدة معان منها الحز أي القطع، قال الحز والقطع، ومنها الفرض الثبات ما هو من معانيها ثابت أو الثبات. وشرعا الفرض شرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وقلنا هنا هذا تعريف أيضا عند الأصوليين للواجب، وقلنا الواجب ربما أشرنا من قبل أن الواجب هو التعريف الصحيح وما ثبت الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، والمستحب ما أمر به أمرا غير جازم، والمحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، والمكروه ما نهى عنه نهيا غير جازم، والمباح ما سكت عنه. فهنا الواجب إذا كان قد أمر به أمرا جازما فيكون فاعله مثاب وتاركه معاقب. فإذا هذا التعريف هو في الحقيقة لثمرة الواجب وليس للواجب. فالواجب هو الدلالة اللفظ، الواجب والفرض هو الدلالة اللفظية وليس أثر هذه الدلالة. فأثر الدلالة أن الفاعل لهذا الأمر ولهذا الواجب مثاب وتاركه معاقب، لكن ما الذي يدل على الوجوب؟ هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا هو التعريف الصحيح للفرض. ولكن بعضهم يذكر هذا التعريف وهو في الحقيقة أثر الواجب وليس تعريفه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. المبدع شرح المقنع معروف لابن مفلح. إذن هنا أشار إلى تعريف الوضوء أيضا وقال هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والقدمين أو الرجلين. وكان السنة التي فرضت فيها الصلاة فرض فيها ماذا؟ الوضوء. فالوضوء فرض مع الصلاة، والوضوء فرض ماذا؟ مع الصلاة. والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، وبلغها عندما نزل المدينة. ففي مكة كانت مشروعة وليست واجبة، في مكة كانت مشروعة وليست واجبة، إنما وجبت عندما ذهب إلى هاجر إلى المدينة فوجبت الصلاة، وفي السنة الثانية وجبت أو فرض الصيام والزكاة إلى آخر بقية الأحكام. لكن هي في عندما عرج به فرض عليه الله جل وعلا الصلاة في البداية 50 حتى جعلها ماذا؟ 50 في الفعل وهي 50 في الأجر كما في الصحيح. قال فروضه 6، أحدها فروض الوضوء، هذه هي أعضاء الوضوء وتسمى فروض الوضوء وتسمى أيضا أركان الوضوء وواجبات الوضوء عند البعض. وبدأ المؤلف بذكر ماذا؟ الأول وهو غسل الوجه، وقد مضى معنا أن غسل الكفين قبل الوجه وقبل إدخالهم في الإناء أنهم ماذا؟ من سنن الوضوء، إلا عند الحنابلة في نوم ليل، في نوم ماذا؟ في نوم ليل بعد نوم الليل، إن كما أشرنا قبل أنهم يرون وجوب ذلك قبل إدخالها بالإناء. أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وجعلوا الدليل على هذه الفروض والواجبات آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية ذكرت ماذا؟ هذه الأعضاء، وهذه الأعضاء أو هذه الواجبات أو هذه الفرائض هي الأصل فيها الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، لكن جاء في السنة ما يدل على بعض الواجبات والفرائض التي سنذكرها من الترتيب والموالات وغيرها. ثم قال والفم والأنف منه، هذه من ما تفرد به الحنابلة عن بقية العلماء في وجوب غسل الفم والأنف وجعله كوجوب غسل الوجه فقالوا والفم والأنف منه، فيأخذ حكم ماذا؟ الوجه. فإذا كان الوجه فرض فغسل الأنف إذن عندهم الفم والأنف فرض أيضا خلافا للجمهور، أي من الوجه لدخولهما في حده أي في صفته. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا، هذا ما اختاره الحنابلة، وقد ذكروا لذلك أدلة كثيرة من ضمنها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن أنه توضأ فاستنشق فتمضمض واستنشق فاستنثر واستنشق تمضمض واستنشق واستنثر، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا. وجاء في البخاري فغسل وجهه، فقالوا ما جاء في السنن وضحت أيضا الزيادة على ما جاء في البخاري، أن الذي جاء في البخاري فغسل وجهه ثلاثا، وجاء في عند أصحاب السنن أنه تمضمض واستنشق. فهذه الروايات وضحت أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وأيضا جاء في بعض الآثار والأدلة أيضا عند أصحاب السنن الأمر بالمضمضة والاستنشاق، فلذلك بعض العلماء جعل الاستنشاق أيضا واجب دون المضمضة، فرق بين المضمضة والاستنشاق، لكن ما اختاره الحنابلة هو الصحيح والراجح أن المضمضة والاستنشاق من الوجه. والفرض الثاني والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأيضا وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وهذا يدل على أنه الأذنان من الرأس فتأخذ حكم الرأس، فإذا كان الرأس واجبا أو فرضا فكذلك مسح الأذنين. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، على ما جاء في صفة الوضوء في الآية التي ذكرناها في سورة المائدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب الوارد في كتاب الله عز وجل مقصود، قالوا الترتيب هذا مقصود، فلذلك قالوا الترتيب فرض. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى أي في سورة المائدة، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات. ما هو الممسوح؟ الرأس. بين المغسولات غسل اليدين والرجلين، فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بنصب اللام وأرجلكم عطفا على وأيديكم إلى المرافق، والغسل واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا أدخل مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم المجرور بين منصوبين للدلالة على الترتيب، للدلالة على ماذا؟ الترتيب. فهنا الترتيب مقصود، لأنه لما أدخل المجرور بين منصوبين ونصب ما بعده عطفا على ما قبله للدلالة على ماذا؟ الترتيب. فإنه لا يجوز تقديم الرجل على الرأس. برؤوسكم مجرور بالباء، برؤوسكم. وأرجلكم اللام أرجلكم منصوبة. طيب المفروض أنه أو المتعارف عليه لغة أن العطف يكون إلى أقرب معطوف، وأرجلكم في أيضا في قراءة وأرجلكم. الرواية القراءة المشهورة قراء أكثرهم على وأرجلكم بالنصب عطفا على وامسحوا واغسلوا وجوهكم واغسلوا وجوهكم أيديكم وأرجلكم، هذه كلها بالنصب. إذن هذه ثلاث كلها تغسل مغسولات، لكن أدخل بينهم وامسحوا برؤوسكم بين غسل الوجه وغسل القدمين الرجلين. فإذا هذا النصب منصوبة لأنها مفعول به للدلالة على الترتيب وأنه مقصود، وعلى قراءة وأرجلكم حملوه على العطف من حيث التقارب. والسنة وضحت، أي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الترتيب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، وقالوا أنه أيضا بالجر محمول على المس على الخفين. كان في البداية يمسحون على خفافهم ثم قالوا فنسخت فجعل المسح فقط حسب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في شروط المسح، ويبقى الواجب الأصل غسل القدم. هذا توجيه القراءات في نصب القدم، نصب وأرجلكم أو جرها. لذلك قال لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. قال والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء، هذه أدلة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. إذن هذه كلها ساقها المؤلف للدلالة على وجوب الترتيب، وهو الذي مثلا أيضا موضع خلاف عند البعض كالحنفية وأيضا المالكية ورواية أخرى عند الحنابلة، لكن المشهور وجوب الترتيب وهو الراجح. ثم قال وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاه إلا فلا. هذه صور في ما فيما لو توضأ ولم يرتب، لكن إن توضأ منكسا يعني بدأ شيء بالعكس، يعني بدأ بالقدمين ثم في المرة الثانية بدأ بالرأس ثم في الثالثة بدأ ماذا باليدين ثم في الرابعة بدأ بالوجه. قالوا إن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، يعني إن كان الماء لا زال يعني اشترط يعني كان مواليا فيه لا زال على وجهه ماء، لأن بالتنكيس كأنه في كل مرة يقدم شيء وآخر شيء، فيتحقق معه أنه مسح الوجه وفي المرة التي بعدها مسح، لأنه في المرة الأولى ينكس يبدأ من آخر ثم ينتهي إلى الوجه، فنعتبر الوجه كأنه المرة الأولى. رأيتم؟ يعني إن غسل منكسا ثم عاد بدأ من القدم ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم غسل الوجه ثم غسل الوجه ومسح ومسح الرأس وغسل اليدين وغسل اليدين الوجه واليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، يعني ذهاب وعودة بالعكس، يكون قد تحقق معه الوضوء بالصورة الصحيحة، لأنه لما انتهى منكسا بالوجه عاد في الإياب فبدأ بالوجه كأنه بدأ بالوجه. ولو غسل جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، هذه ما أتصور تقع إلا إذا غطس في ماء، إلا إذا غطس في ماء. لكن قال وإن انغمس ناويا في ماء، يعني ناويا الوضوء في ماء، وخرج مرتبا أجزأه، يعني خرج ماذا بالوجه أولا ثم بالرأس ثم باليدين ثم بالقدمين، أخرج أعضاءه من الماء، قال أجزأه وإلا فلا. كيف يبدأ بالوجه قبل الرأس إذا كان في ماء؟ ها رواسي ها ما يتصور، ها ممكن يسبح مثل يسبح على ظهره، يعني يغطس في الماء فلما يخرج يخرج ماذا الوجه ثم يخرج ماذا بعد الوجه الرأس، عرفت؟ يعني كأنه يخرج الماء أعلاه يخرج وجهه أول، يحتاج غواص. هذا كلام الفقهاء يعني من باب التصور الفقهي، وليس المقصود أن الإنسان يفعل هذا، فلا يتصور بمؤمن أنه يشق على نفسه، فالإسلام دين يسر لله الحمد. نعم شيخ. ما في حرج، يعني صحيح إذا كان في وسط البحر وأراد الوضوء يمرر يده على أو كان تحت دش وعليه الماء يصب عليه الماء وأنوى الوضوء يمرر يده على الأعضاء مرتبا حصل الترتيب، بذلك يحصل الترتيب ويجزئ ويجزئ، أو في البحر أو غطس في حمام أو في حوض أو في بحر ما في حرج، يكفي إمرار اليد على الأعضاء مع نية الوضوء أنه قصد الترتيب فيحصل بذلك الترتيب. قال والسادس الموالاة، أي الفرض السادس الموالاة. أول موالاة هو كما ذكر أهل العلم أنه لا يؤخر غسل عضو بزمن طويل عرفا ويغسل العضو الذي يليه، فلا بد من إذا بدأ بغسل الوجه يمسح الرأس بعده مباشرة ولا يترك مسح الرأس حتى ينشف الوجه، فإذا دركه حتى ينشف الوجه هنا يكون قد خالف معنى الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء يرحمك الله، رواه الإمام أحمد وغيره. وهذا الدليل على أنه لما توضأ ترك شيئا من أعضائه، وحمل ذلك أيضا على اشتراط الموالاة. فلو كان الموالاة ليس بشرط لقال له اذهب فاغسل هذا البياض فقط، لكن أمره بإعادة هذا الوضوء للدلالة على أن الموالاة شرط، دلالة على الموالاة شرط. قال وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا هو تعريف الموالاة في الوضوء، بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، لأنه هنا مشتغل في ماذا؟ في الوضوء، في غسل عضوه، فلا يضر. متى يضر؟ إذا تركه وأصبح يتحدث أو ينشغل بمباح آخر غير شيء من الوضوء ومن أعمال الوضوء. فهنا لو نشف العضو قبل غسل العضو الآخر لوقع في المخالفة، لكن إذا اشتغل بتخليل لحيته ثم نشف ثم بعد ذلك مسح رأسه فلا حرج عليه، لأنه لا زال في يعني اشتغاله فيما يتعلق بالوضوء. قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف، يعني عند ماء قليل ويكفيه، لكن أسرف في الماء وانتهى الماء الذي عنده قبل غسل القدمين ثم ذهب يبحث عن الماء فنشفت الأعضاء، عليه ماذا؟ قالوا أن يبدأ من جديد. لكن بعض العلماء هنا قال إن حصل الأمر بدون يعني قصد ولم يجد ماء إلا متأخر، ووجد ماء قليل إلا لا يكفي إلا لغسل القدمين، يسقط عنه ماذا؟ هنا الموالاة، تسقط عنه الموالاة في هذه الصورة. كما أن بعض العلماء كشيخ سلام وغيره أسقط الترتيب والموالاة في بعض المواضع، فهي واجب أو فرض لكنها ربما تسقط في بعض الأحيان مثل هذه الصورة. لا، الوضوء سريع بالعكس يتحقق فيه الموالاة، الموالاة هو الذي يؤخر العضو حتى ينشف العضو الذي قبله، بس إذا كان سريع بس يتحقق معه غسل الأعضاء ففعله صحيح. قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسبب وجوب الوضوء الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة. وسبب وجوب الوضوء الحدث، يعني السبب الذي أوجب عليك الوضوء ما هو؟ الحدث، سواء الحدث الأصغر أو في الغسل الحدث الأكبر، أما الوضوء فسببه الحدث الأصغر. ويحل جميع البدن كجنابة، يعني كما أن الجنابة تحل في سائر البدن ويجب في الاغتسال منها غسل جميع البدن، لأن الجنابة كأنها حلت في جميع البدن فوجب إمرار الماء على سائر البدن، قالوا كذلك في الوضوء إذا أحدث خرج منه ريح أو غائط أو بول ثم توضأ وجب عليه الالتزام بغسل هذه الأعضاء كلها، لأن الحدث يحل بجميع أعضاء الوضوء، أما بقية أعضاء الوضوء فإنه ماذا؟ لا يحل بها حدث كما يقولون. ثم قال والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، كان ينوي الوضوء وجرى على لسانه أنه يريد الاغتسال، قال سأذهب أغتسل، وهو يريد ماذا؟ ينوي ماذا؟ الوضوء. هل تضر هذه الكلمة سبق لسان؟ لا تضر. ومحله القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، واخلصها لله تعالى شرط، والنية شرط أيضا من الشروط التي لم يذكرها المؤلف، ما هو الشرط؟ ماذا؟ النية، لأن الوضوء ماذا؟ عبادة، وكل عبادة يشترط فيها ماذا؟ النية، كل عبادة يشترط فيها ماذا؟ النية، وأيضا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصح العبادة إلا بنية، الركن الأول. الركن الثاني الذي النية يعني الإخلاص والقصد، والنية يذكرها العلماء، الركن الثاني طبعا المتابعة، والنية يذكرها العلماء لمعنيين. المعنى الأول نية العمل، نية العمل، نية مثلا العمل لصلاة الظهر، تمييز بين الأعمال، صلاة العصر ينوي صلاة المغرب ينوي صلاة العشاء، هذه النية للتمييز. أما النية لما يعمل له، لمن يعمل له العمل، فهو النية لمن؟ لله جل وعلا. فلذلك يقال نية بتمييز الأعمال ونية المعمول له، وهو الذي يتعلق بأعمال القلوب، وهو فيها الحديث عن الإخلاص لله جل وعلا، إخلاص العمل لله. فهنا لا يقصدون الإخلاص، وإنما يقصدون ماذا؟ بمعناها الخاص. إذن النية شرط هنا في قصد العمل، أما النية لله جل وعلا فهذا في كل العبادات، في كل ماذا؟ في كل العبادات. إذن نأتي أولا نذكر النية العامة ثم نذكر النية الخاصة. النية العامة ينبغي أن تتوضأ لله جل وعلا، قصد بذلك العبادة. الأمر الثاني نية العمل الذي تعمله، أنك تنوي ماذا؟ بهذا العمل رفع ماذا؟ الحدث، تقصد فيه رفع ماذا؟ الحدث. شرط، وهو لغة العلامة، هو لغة العلامة أي شرط. الشرط في اللغة ماذا؟ العلامة. لذلك يقال أشراط الساعة، أشراط الساعة جمع شرط، وهي ماذا؟ علامات الساعة. واصطلاحا أي شرط اصطلاحا قال ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالنية شرط، ولم يذكرها من ضمن الفرائض فجعلها شرط. فكأن المؤلف يقول هذه فروض وهذه شروط، فمن شروط الوضوء، شروط الوضوء النية، ومن فروضه ما ذكر من غسل الوجه إلى آخره. طيب، النية إذا كانت شرط، فما المقصود بكلمة شرط؟ النية نقول أنها شرط، قالوا شرط هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني لو توضأ بدون نية هل يصح؟ ما يصح. فلذلك جمهور العلماء يرون أن النية شرط ما عدا الحنفية، فيرون أنها النية في الوضوء ليست بشرط. فلو جلس تحت ماء وهذا الماء مر على كل البدن بدون نية صح منه الوضوء ورفع الحدث، لكن الجمهور ماذا يقولون؟ ما يصح، لا بد أن ينوي عند غسل الأعضاء نية ماذا؟ الوضوء. فإذا لم ينوي ولو مر الماء، لو غطسناه بالماء وأخرجناه بالماء وهو لا ينوي الوضوء لا يرفع الحدث، لأن النية شرط. فإذا قلنا أنها شرط إذن يلزم من عدمها ماذا؟ العدم. يعني إذا توضأ بغير نية كأنه لم يتوضأ، فلما انعدمت النية انعدمت ماذا؟ صحة الوضوء، يلزم من عدمه العدم، هذا هو الشرط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا نوى الوضوء، نوى الوضوء، النية لوحدها لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته. فمجرد النية بدون العمل لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته. كمن أيضا لو فرضنا أنه نوى الصلاة ولم يصلي، فمجرد النية، نية صلاة قبل أن يفعل الصلاة لا يلزمه شيء، لا يلزمه ماذا شيء. لكن لو صلى بدون نية تصح الصلاة؟ لا تصح، لأن النية شرط في الصلاة، النية شرط في الوضوء، معناته أنه لا يصح منه هذا العمل إلا بنية. فلو صلى بدون نية وقف وكبر وركع وسجد وقام، قالوا أنت صليت؟ قال لا، أنا ما نويت أصلي، أنا فعلت هذه الأشياء هكذا، فعلتها بدون نية، يعتبر صحيح؟ لا تعتبر صحيحة، لأنها لما انعدمت النية انعدم العمل. لكن لو نوى بمجرد النية لا يترتب عليه شيء ما لم يعمل، ما لم يعمل. لو ترى نوى النية بدون أن يتوضأ لا أثر لها، لا أثر إلا إذا عمل، فإنه عند العمل لا بد أن يستحضر ماذا؟ أو يكون حاضر النية. لطهارة الأحداث كلها، يعني النية شرط لطهارة الأحداث كلها، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم، هذه كلها أحداث، أو كلها طهارات ترفع الأحداث الصغرى والكبرى، فلا يصح وضوء وغسل حدث أصغر وأكبر أو طهارة صغرى أو كبرى، وتيمم للطهارتين ولو مستحبات إلا بها. يعني النية شرط في جميع الأعمال التي تتعلق في العبادات، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، يقصد. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ النية القصد. النية ماذا؟ القصد. فهي أمر بعض الناس لما يسمع كلام العلماء يقول هذه النية يعني كيف أحصلها، فيقع في الوسواس، يوسوس. ما هو سبب الوسواس؟ فهمه للنية أنها أمر مادي موجود كغسل الأعضاء. لا، النية هي كما قالوا محلها القلب، هي القصد. هي ماذا؟ قصد. فلما يخرج الإنسان يريد الصلاة وقصد الصلاة، لكنه يخرج من بيته أحيانا يحدث نفسه، أليس كذلك؟ هو رايح المسجد، فأحيانا ما يتذكر إلا وهو داخل المسجد. هو نوى لكن ماذا فعل؟ ذهنه مشغول، ولكن قصده الصلاة، قصده ماذا؟ الصلاة، لكن ذهنه مشغول. فأحيانا ينتهي الصلاة يقول لي، يقول صليت لكن ما أحس أني صليت، هل أعيد صلاتي؟ نقول لا، صلاة صليت كما قال مسلم، فمنكم من يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ربع. ما هو؟ حديث النفس. لأنه لو كان مستحضر النية من أول عبادة إلى آخرها سيكون هذا حاضر النية مطمئن القلب. لكن أحيانا النية القصد موجود لكن العقل ماذا؟ منشغل بوسواس أو بحديث نفس أو في أمر أشغله. فهنا يتبين لنا معنى النية وهي القصد الذي وجد في قلبك، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة فإنه يشترط لها الطهارة، والطواف ومس المصحف هذه كلها يشترط لها ماذا؟ الطهارة. لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق، يعني نوى نية عامة لجميع هذه الأشياء، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، لأن ذلك يستلزم رفع. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاء، طبعا فإنه طهارة بدون تحديد، لكن الصحيح سيأتينا أنه متى ما نوى الطهارة بوضوءه صح، أو وضوءا نوى الوضوء صح، أو أطلق يعني نوى نية عامة لكن قصد بها صفة الوضوء المعهودة فإنه يصح منه، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة. هنا مسألة أخرى، لو غسل أعضاء الوضوء بسبب أنه مسها نجاسة هذا ما في قصد الوضوء، وإنما قصد إزالة النجاسة عنه، فهنا تختلف النية، فهنا نعم لا يجزئ. أو ليعلم غيره، يعني عند التدريب يدرب من لا يعني يذكر لهم صفة الوضوء على صفة التدريب، هذا لا يصح منه. أو للتبرد، يعني غسل بدنه للتبرد، هذا لا يصح منه، لأنه إذا نوى رفع الحدث أو نوى طهارة أو وضوءا أو نوى نية مطلقة في رفع الطهارة والوضوء صح منه، لأن هذه النية مجزئة في الصحيح من أقوال العلماء. ما يجزئ، لا يجزئ، لازم يحدد نية يعينها، أيوة، يقصد أنها وضوء يرفع يستبيح به ما يشترط له كالصلاة والطواف كما ذكر ومس المصحف. هي قال لا أيضا يؤيدهم كثير من الفقهاء ليس فقط الحنابل، هناك من يؤيد الحنابل في هذا الأمر، الطهارة لما لا يباح، الشافعية كذلك يقولون بهذا، قال الطهارة لما لا يباح إلا بها. لكن هنا الإشكال في هل هذه فإنها طهارة، هل تدخل في هذا الباب أو لا تدخل في هذا الباب؟ فمنهم من يدخلها أنها مما نوى طهارة، إذن هو نوى أمر مما يستباح به ما يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، فلا مانع. هم قالوا لا، النية لابد لها من تحديد وتعيين، فلذلك سيأتي الآن الحديث عن تعيين النية. قال وإن صلى صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا، يعني نية التعيين الصلاة تجزئ عندهم. طيب لماذا لم تجزئ عندكم نية ماذا؟ الوضوء مطلقا. أحسنت، وقال فينوي رفع الحدث، هذه لا، هذه محددة. قال فإنه طهارة أو وضوءا، يعني نوى الوضوء لكن ما استحضر نية رفع الحدث، ما استحضر نية رفع الحدث، نوى وضوء بس ما نوى رفع الحدث. كيف؟ يعني ينوي غسل أعضاء الوضوء ولم ينوي الحدث، هذا أمر يصعب تخيله أو يصعب تصوره. فإن الإنسان لما ينوي غسل أعضاء الوضوء فإنه يلزم منه أنه أراد ماذا؟ رفع الحدث. طهارة مطلقة، طهارة أو وضوءا، شرعا أو وضوءا، يعني الطهارة هنا طهارة عامة تنظف نظافة أو نزاهة، أو وضوءا، وضوءا وضحت، أو نوى وضوءا مطلق. هذا الكلام هذا هذا السؤال اللي نحن قلنا أنها تصح، يعني هذا مما يشكل على الفقهاء، كيف تقول نوى وضوء ولم تجيزوه؟ لا يتصور، رأيت؟ لأن في البداية إيش قال؟ قال فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها. الكلام هنا سليم، بس لما جاء في الشرح قال أي بالطهارة كالصلاة والطواف مس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. فهذه هنا إشكالية. أما الصورة الأخيرة فهي واضحة، إذا نوى التعليم أو، لكن نية الوضوء، نية الإطلاق، نية الطهارة، هذه لا تتصور إلا في أنه نوى فيها أو أنها تحمل على المعنى الشرعي فيصح بها، يجزئ بها. لذلك إيش قال العبارة التالية؟ قال اسمع، قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، يعني إن نوى في وضوئه لصلاة محددة ارتفع الحدث مطلقا، يعني لما غسل هذا الأعضاء وقصد الصلاة معينة الوضوء لصلاة معينة ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، هذا في مسألة أخرى. لكن هذه العبارة تابعة لي، لم يجزئه وإن نوى صلاة معينة لغير ارتفع مطلقا. فعقب الآن هذه الجملة تعقيب على العبارة السابقة، رأيت؟ وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، ارتفع ما هو؟ الحدث. لأنه لو نوى وضوءا بدون تحديد لصلاة لطواف لكذا، لكن لو نوى بهذه النية المطلقة صلاة محددة ارتفع الحدث. طيب إذا ما نوى صلاة محددة لماذا لا يرتفع الحدث؟ الأمر ماذا؟ مشترك، يلزم حتى لو لم ينوي صلاة معينة أنه ماذا؟ يرفع الحدث. فما هو دليل التفريق بينهما؟ ما في دليل. ثم قال هنا وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، يعني من حيث القياس، قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا. هنا مسألة من به حدث دائم، من به حدث دائم كالمرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة التي ينزل عليها دم ليس دم حيض، وهذا الدم ينزل مع المرأة لا يتوقف، ماذا تفعل؟ تريد الصلاة، خروج الدم من مخرجه يعتبر ماذا؟ أحد السبيلين، يعتبر ماذا؟ ناقض للوضوء. كذلك من به سلس بول، البول عنده لا يتوقف ينزل دائما، كذلك من به ريح دائم يعني يخرج منه دائم الريح لا يتوقف، ماذا يفعل؟ يتوضأ للصلاة، وأثناء الوضوء ربما يخرج منه ويصلي، وربما بعد الوضوء مباشرة ويخرج منه، هل نبطل صلاته؟ لا. العلماء يقولون القاعدة في من فيه حدث دائم يعني معه دم دائم ينزل معه، المرأة المستحاضة ينزل معها دم، أو من به سلس بول دائم ينزل ولا يتوقف، هذا ينوي الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، ينوي الوضوء ويصلي مباشرة، فهذا يجزى عنه حتى لو نزل عليه أثناء الوضوء وأثناء الصلاة. هنا يقول وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. لماذا قال استباحة الصلاة؟ لأنهم يرون أنه الوضوء لا يرفع الحدث، لأن الحدث دائم فلا يرتفع، هذا قياسهم. لكن الصحيح أنه ماذا؟ الحدث هنا يرتفع. ف وإن كان الحدث هنا دائم، وإن كان الحدث هنا دائم، لكن لما نوى رفع الحدث وكان يعجز عن إيقاف الحدث، يعجز عن إيقاف ما به من حدث، فإن عجزه هذا يسقط عنه تكلفه فيما لا يستطيع ولا يطيق، وهو إيقاف هذا الحدث. فنقول إذا توضأ بعد دخول الوقت ونوى الصلاة أو نوى بهذا أن يصلي، ارتفع حدثه حتى تنتهي ماذا؟ صلاة، فيكون قد صلى ماذا؟ وهو على طهارة وليس على حدث. لكن لماذا قلنا حدثه دائم؟ لأن هذا الأمر لا يستطيع إيقافه ويعجز عنه، يعجز عنه.
وإن دخلت صلاة الأخرى وقت الآخر،
أيوة، هذا الكلام يستبيح بنفس الوضوء تلاوة والطواف، حتى إذا دخل وقت الصلاة الأخرى فعليه أن يتوضأ من جديد، وتوضأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في المرأة المستحاضة، قال توضأ لكل صلاة، ما قال توضأ لكل عمل، قال توضأ لكل صلاة، فجعل الأمر معلق بالأوقات. فإذن كلما انتهى وقت صلاة انتهى معه هذه الطهارة، فتبدأ بطهارة جديدة لصلاة جديدة. طيب في وقت هذه الصلاة استباحت بهذا الوضوء كما يقولون الصلاة، حين نقول صلت بطهارة رفعت عنها الحدث، إذن قراءة القرآن بعد الصلاة، الجلوس في المسجد، الطواف يجوز، كله ماذا؟ جائز بإذن الله. هذا في التيمم، في مسألة هل التيمم رافع أو مبيح، أما في الحدث الدائم فيتوضأ لكل صلاة كما في الحديث. قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج يرتفع حدثه، نعم، وهذا تأكيد على أنه رافع للحدث ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، يعني على الأقيس في المذهب أنه لا بد أن ينوي نية للفرض، لأنه سيتوضأ لكل صلاة في وقتها، وعلى ذلك يلزم قياس ذلك أنه يحدد النية، نية الفرض، فرض المغرب، فرض العشاء، فرض الظهر وهكذا. ولكن هنا يقول ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، يكفي استباحة الصلاة أو رفع الحدث للصلاة. فلو نوى رفع الحدث، يعني نوى رفع الحدث للصلاة دون تحديد، لم يرتفع في الأقيس، لكنه في الدليل أو بالصحيح أو في الأرجح أصح، وهذا هو الذي كان المؤلف يشير إليه، لكن من حيث القياس لا بد من تحديد الصلاة. قاله في المبدع، ثم قال ويستحب نطقه بالنية سرا، هذا لا دليل عليه. كما قلنا ذكر أهل العلم قاعدة في باب النيات أن الأصل النية محلها القلب، أنه لا يجوز إظهار النية أو النطق بها إلا في مواضع مثل الحج، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، وبعض قال هذه إشعار وليس نية، هذا هو الصحيح. الأصل النية محلها القلب. تتمة، قال ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل. إذن هذه شروط الوضوء، وما سبق فرائض الوضوء أو أركان الوضوء. والبعض كما قلنا لكم يذكر النية من ضمن الشروط، والبعض يذكرها من ضمن الأركان. قال من الشروط أيضا إسلام، فلو توضأ الكافر لم يصح منه، وعقل فلو توضأ المجنون لم يصح منه، وتمييز الطفل المميز، وطهورية ماء وإباحته أي أن يكون الماء طاهر فلا يصح بنجس كما مر معنا، وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم هذا مهم في مسألة في بيان أنه من شروط الوضوء أن يصل الماء إلى الأعضاء، فإن كان هناك ماء عازل أو مانع من وصول الماء إلى العضو وجب ماذا؟ إزالته، وجب إزالته. واليوم منتشر أكثر سؤال النساء في وضع شيء على الأظافر النساء بطريقة ما مدته تطول، فيقال لهم هذا لا يمنع وصول الماء، هذا من الكذب على النساء حتى يستعملن ذلك ويروج عليهن. والصحيح أنه لا يجوز وضع أي شيء على الأظافر، يعني يقولون هذا طلاء يعني صبغ لا يمنع وصول الماء، ليس بصحيح. أي صبغ أو طلاء أو هذه الأشياء التي توضع أو أظافر مركبة، هذه في الحقيقة تمنع وصول ماذا؟ وصول الماء، يجب إزالتها. كذلك ما يسمى بالتاتو، وهو نوع من أنواع الوشم بالأصباغ، ليس من الحنة. الحنة يجوز وضع الحنة لأن الحنة ما تمنع وصول الماء. الزيت، زيت الزيتون أو زيوت اللوشن هذه العادية ما تمنع وصول الماء، لكن التاتو هو عبارة عن تقنية، إما أن تكون كالوشم فهذه لا يجوز وضعه لأنه وشم، إذا كانت على الجلد خرق الجلد هذه تكون مثل الوشم، فالوشم هو ماذا؟ هو وضع الكحل تحت الجلد، فإذا كان يوضع تحت الجلد هذا لا يجوز محرم، وإن كان يوضع كالحناء فوق الجلد فإن الحناء لا تمنع وصول الماء، لكن هذه الأشياء التقنية مثل اللزاق، مثل اللزاق فتمنع وصول ماذا؟ تمنع وصول الماء، فلا يجوز وضعها إلا للمضطر كعلاج، ها؟ أمور علاجية نعم، لكن غير العلاج للتزين وغيره فلا يجوز لأنها تمنع وصول الماء. الوسمة بس إنها الآن ما يضعون وسمة، الوسمة صبغ يجب إزالتها يمنع وصول الماء، لكن الآن في تقنية نسأل عنها كثير مثل أظافر المركبة تركيب، هذه رقيقة جدا ليس لها لون، لكن تعطي نوع نقاء وجمال للأظافر النساء وطول كما يزعمون، فتوضع يقولون هذه ما تمنع وصول الماء لو لكن أنها رقيقة، فتظن المرأة أنها لم تمنع وهي في الحقيقة تمنع وصول الماء، مثلها مثل الوسمة. ثم قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة شرط، وانقطاع موجب يعني انقطاع البول أو الغائط الذي أوجب الوضوء لا بد من انقطاعه، أما استمرار البول والغائط فلا يصح أن يتوضأ ولا زال ينزل منه إلا من كان حدثه دائم كما قلنا. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار أيضا لا يتوضأ حتى ينتهي من الاستجمار والاستنجاء فيزيل الخارج من السبيلين من بول أو غائط ويغسله، ثم كما ذكرنا في باب الطهارة ثم ينتقل في سبق ثم ينتقل إلى غسل الأعضاء، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا كما ذكرنا أنه يتوضأ لكل صلاة من بيحدثه دائم. فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. هنا مسألة، لو نوى بالوضوء أمر مستحب وليس فرض، الصلاة فرض أو مستحبة؟ فرض. والأمور المستحبة الأخرى كقراءة قرآن من حفظك أو ذكر الله عز وجل، يستحب أن يكون إنسان على طهارة، أو أذان، أو نوى الوضوء للنوم قبل النوم، تطهر قبل النوم، هذا واجب أو مستحبة؟ هذه أشياء مستحبة. يعني لو أذن المؤذن وهو على حدث يصح أذانه ولا يصح؟ يصح أذانه، لكن يستحب أن يكون على طهارة كاملة عند الأذان. فلو نوى فعل أمر مستحب وتوضأ لهذا الأمر المستحب ارتفع أيضا أو صح أن يصلي به ماذا؟ الفرض. لأن بعض الفقهاء يقول لا بد أن ينوي ماذا عند الشافعية، لا بد أن ينوي بوضوئه الصلاة الفريضة حتى يصح أن يصلي بها. أما لو نوى أن يصلي نافلة وتوضأ من أجل نافلة لا يصح أن يصلي فيه فريضة عند الشافعية، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الوضوء للأمر المسنون أو الأمر المشروع يصح فيه أن يصلي أيضا ما كان فرضا ويجزئه ويرتفع الحدث. نتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.